بسم الله الرحمن الرحيم. قال النووي رحمه الله: باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحمله إلى صالح، أي حنكه، وجواز تسميته يوم ولادته، واستحباب التسمية بعبد الله وإبراهيم وسائر أسماء الأنبياء عليهم السلام. يطيل النووي الأبواب من أجل أن يستوعب ما تحتها من الأحاديث. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ذهبت بعبد الله بن أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في عباءة يهنأ بعيرا له، قال: هل معك تمر؟ فقلت: نعم. فناولته تمرات فألقاهن في فيه فلاكهن، ثم فغرف الصبي فمجه في فيه فجعل الصبي يتلمضه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حب الأنصار التمر. وسماه عبد الله، يعني حب الأنصار التمر، أي الأنصار يحبون التمر حتى أطفالهم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن عون عن ابن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان ابن لأبي طلحة يشتكي، فخرج أبو طلحة فقبض الصبي، فلما رجع أبو طلحة قال: ما فعل ابني؟ قالت أم سليم: هو أسكن مما كان. فقربت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها، فلما فرغ قالت: وار الصبي. فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: أعرستم الليلة؟ قال: نعم. قال: اللهم بارك لهما، فولدت غلاما فسماه لي أبو طلحة. فقال لي أبو طلحة: احمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم وبعثت معه بتمرات، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أمعه شيء؟ قالوا: نعم، تمرات. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها، ثم أخذها من فيه فجعلها في الصبي، ثم حنكه وسماه عبد الله. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا حماد بن مسعدة قال حدثنا ابن عون عن محمد عن أنس بهذه القصة نحو حديث يزيد. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب قالوا: حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم سماه إبراهيم وحنكه بتمر. قال: حدثنا الحكم بن موسى أبو صالح قال حدثنا شعيب يعني بن إسحاق قال أخبرني هشام بن عروة قال حدثني عروة بن الزبير وفاطمة بنت المنذر بن الزبير أنهما قالا: خرجت أسماء بنت أبي بكر حين هاجرت وهي حبلى بعبد الله بن الزبير، فقدمت قباء فنفست بعبد الله بقباء، ثم خرجت حين نفست إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحنكه، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم منها فوضعه في حجره هكذا عندنا في حجره، والصواب كسر الحاء، ثم دعا بتمرة قالت عائشة: فمكثنا ساعة نلتمسها قبل أن نجدها، فمضغها ثم بصقها في قبة، يعني ما وجدوا تمرة لقلتها لعدمها في البيت، ثم بصقها في فيه. وفي الحديث الأول قال: أمعه شيء؟ قال: نعم، تمرات أخذها النبي صلى الله عليه وسلم، لا مانع أنه التمسها من بيته معه شيء. قالوا: نعم، تمرات، أي من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل معك تمر؟ قلت: نعم، فناولته تمرات. الجمع يكون على هذا المعنى: معك تمر، أنه التمسها أبو طلحة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فإشكال. دعا بتمرات. قالت عائشة: فمكثنا ساعة نلتمسها قبل أن نجدها، فمضغها ثم بصقها في فيه، فإن أول شيء دخل بطنه لريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قالت أسماء: ثم مسحه وصلى عليه وسماه عبد الله، صلى أي دعا. ثم جاء وهو ابن 7 سنين أو 8 ليبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمره بذلك الزبير، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه مقبلا إليه ثم بايعه وهو صبي. وأيضا يحمل على حالتين: حالة أبي طلحة أمعه تمر، وحالة ابن الزبير أنه دعا بالتمر من بيته، على حالتين. هذا هو المعنى الأصح، يعني ليست القصة واحدة. وفيه أنهم كانوا يأتون بالصبيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكهم ويصلي عليهم ويدعو لهم. وهل هذا على ما يذكر النووي أنه كسائر، يعني على لسائر الناس حمله إلى صالح يحنكه؟ ليس كذلك، إن النبي صلى الله عليه وسلم اختص بأشياء لم يكن الصحابة رضوان الله عليهم يطردونها في حق الخلفاء بعده، مع اتفاقهم على فضيلة أبي بكر رضي الله عنه صديق، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. وهناك قراء كثير، ولكن على هذا المعنى الذي سمعتموه، ما كانوا يطردونها ويرون أنهم يلحقون برسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث أنهم يحملون الصبيان إليهم. فليتحنك أمه، تحنيك مشروع، تحنك أبوه، تحنك من هو حاضر. وما يعتقده بعض الناس أن من حنكه يكون به صفة ممن حنكه، حتى أنهم يقولون: هذا الصبي حنكه فلان وفلان، به خوف، كان يعني ذليل، فجاء الولد ذليل، فلان هذا الصبي حنكه فلان وفلان، كان شجاع، فجاء الولد شجاع. كل هذا كلام ما لا يسنده حس ولا دليل. فيحنكه تحنيك مشروع، إلا أن نقله إلى من يتوقع أنه هو الفاضل، حيث أنه ينقل إليه الصبيان، هذا ما عليه دليل، هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. هاتوا لنا برهانا أنهم كانوا ينقلونهم إلى الخلفاء أو إلى القراء. ما نعلم أن هذا طرد وصار شائعا بينهم وكانوا يتحرونه. تعلمون أن النووي رحمه الله يشطح في مثل هذا المواطن في التبرك بآثار الصالحين زائدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الخلفاء وعلى الصحابة، بل على من بعدهم. قال في هذا الحديث: فوائد منها تحنيك المولود، أي وضع ما كان من ريق في حنكه، ريق الذي هو مضوغ من تمر، وإن كان مطحونا بحيث أنه لا يسبب للولد ضررا يؤخذ منه. منها تحنيك المولود عند ولادته هو سنة بالإجماع كما سبق، ومنها بأن حنكه صالحا، هذا ما عليه إجماع أنه يحنكه صالح، ما عليه إجماع، إنما قول النووي. من رجل أو امرأة، ومنها التبرك بآثار الصالحين وريقهم، انظر يعني لو عرفت إنسانا صالحا تقول له بصق بصق هنا تمسح، تتبرك بآثاره بريقه، آثار الصالحين وريقهم، هذه نزعة ما هي سلفية، معاذ الله، وريقهم ما هو بآثار الصالحين مثلا يعني بنوع مخصوص، يعني بالريق يرى ريقه، يرى آثار عرقه، يرى كذلك أي شيء. وكل شيء منهم أي شيء، وهذا يشمل حتى البول. ومنها كون التحنيك بتمر فهو مستحب، ولو حنك بغير حصل التحنيك، يعني بشيء حالي رطب ما يأثر عليه، لأنه ما عنده قدرة على البلع في ذلك الحال، عساه يبلع الحليب، ولو ذهب مثلا حنك بخبزة خنقة أو شيء ثقيل عليه، حتى العسل ما يطيقه في ذلك الحال، يعني عسل حار، إلا أن يكون محللا بماء، ويعني شيء من العسل بين ماء أو نحو ذلك. وهو مستحب ولو حنك بغير حصل التعنيك، ولكن التمر أفضل، ومنها جواز لبس العباة، ومنها العباة لباس، هي من سائر اللباس، ومنها التواضع وتعاطي الكبير إشغاله، لأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يهنأ بعيرا، ومعنى يهنأه أي يطليه بالشوب الذي هو قطرات، يعني من الذي هو ما يطلع فوق القطران أصلا، الذين يصنعون ذلك يجعلون بطريقة من طرقهم ما يصنعون القطران، فيكون أسفل فيه قطران وأعلاه فيما يسمى بالشوب، الشوب هذا هو الذي يطلى به الإبل أيام البرد، وحتى القطران أيضا، وتستريح الإبل تستريح به، وأيضا يطلى به الآنية قطران الأسود، فتكون فيه رائحة يشربون فيها، ففيه منافع، القطران فيه منافع، والشوب الذي هو منه يعني مثل الماء، إلا أنه متغير إلى لون شيء يسير من البني، والقطران أشد منه سوادا، ويكون هناء الإبل غالبا بالشوب، ويضعون فيه في بعض مواضعه القطران، يتضرر منها بعض الدود التي تكون في الإبل فتزال، ويستريح الإبل أيام البرد أشد من طليه به أيام الحر، أيام الحر لا يطيق ذلك لأنه حار. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يهنأ الإبل أن يطليها بالشوب، يطليها بالقطران في بعض المواضع لإراحتها. وتعاطي الكبير أشغاله، وأنه لا ينقص ذلك مروءته، لا ينقص مروءته أنه يقوم بأشغال، يعني كأعمال ما يتعلق بالمواشي، بالمواشي مواشيه. ومنها استحباب التسمية بعبد الله، ومنها استحباب تفويض تسميته إلى صالح، يختار له اسما يرتضيه، أمانع من ذلك. ومنها جواز تسميته يوم ولادته والله أعلم، يعني ما يتأخر إلى السابع، قال يسميه هو بطن أمه. وقوله وفي الرواية الثانية أن الصبي لما مات فجاء أبو طلحة أبوها أبو طلحة سأل أم سليم وهي أم الصبي ما فعل الصبي، قالت هو أسكن مما كان، قربت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها، فلما فرغ قالت وار الصبي أي ادفنوه فقد مات. في هذا الحديث مناقب لأم سليم رضي الله عنها من عظيم صبرها وحسن رضاها بقضاء الله تعالى وجزالة عقلها في إخفائها موته عن أبيه الأبيه في أول الليل ليبيت مستريحا بلا حزن، ثم عشته وتعشت ثم تصنعت له وعرضت له بإصابته فأصابها. فيه استعمال المعاريف عند الحاجة لقوله أسكن ما كان، إنه كان صحيح مما مع أن المفهوم منه أنه قد هان مرضه وسهل وهو في الحياة، وشرط المعاريض المباحة أن لا يضيع بها حق أحد والله أعلم.